السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم ويزكيهم، كما أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ السيد البشبشي. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم، مرحبا.
مشاهدينا، لازلنا معكم والحديث عن خلق الأمانة، هذا الخلق العظيم الذي تمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بحق الصادق الوعد الأمين. اليوم بمشيئة الله تعالى نكمل مع فضيلة الشيخ السيد البشبيشي ما تبقى من محاور عن الأمانة. فضيلة الشيخ، الحلقة الماضية توقفنا بالتحديد عند مسألة المال والوظائف والرشوة كذلك، ولكن لم يسعفنا الوقت، واليوم نكمل بمشيئة الله تعالى خاصة فيما يتعلق بالوظائف، سواء كانت عامة الحكومية أم الخاصة في الشركات الخاصة، وما يعني بدأ الناس يتساهلونه من حيث وظائفهم، وكذلك من حيث الإخلال ببعض النظم التي تحتم عليهم أن يعملوا في، سواء كان الحكومية أو الشركات الخاصة بعموم.
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. موضوع الأمانة سواء في المعاملات المالية، في البيع والشراء، في الوظائف التي يعني يعمل فيها الناس في حياتهم، ينبغي للمسلم أن يتعامل في كل هذه الأمور وكل هذه الأعمال بأمانة. لماذا؟ لأننا نجد في مجتمعاتنا وفي زماننا من الناس من يدعي لنفسه أنه المتصرف في كل شيء، وهو حقيقة ما هو إلا موظف في هذا المكان، يعني موظف في شركة، موظف في مؤسسة، موظف في مصلحة سواء كانت عامة حكومية أو حتى خاصة، هو في الأصل ليس صاحب العمل، وإنما صاحب العمل ربما يكون إنسان بعينه، رجل مثلا أو امرأة، هو صاحب الشركة، فلابد أن يرجع إليه في كل شيء، خاصة الأمور المتعلقة بالمصروفات. وأنا أركز على هذا الأمر كثيرا، لأن في بعض المسلمين يعني يلبس عليهم في هذه المسألة، وربما يضحك الشيطان على عقول بعضنا فيقول له يعني افعل ما تشاء. فترى بعض الناس على سبيل المثال في وظائفهم يتركون لأنفسهم المجال الواسع جدا، مثلا في استعمال هواتف العمل، فيستعمل هاتف العمل لا ليس في مصلحة العمل وإنما في مصلحته الخاصة. كثيرا جدا ترى هذا، يعني يستعمله في مصلحته الخاصة، وربما لا يتكلم من هاتفه الخاص حتى يوفر على نفسه، ويصبر حتى يصل إلى العمل يتكلم في البيت مع زوجته، وبعضهم يظل يحكي معها بالنصف ساعة، ماذا فعلت وماذا ستطبخين لنا اليوم وماذا فعل الولد فلان والبنت فلانة هكذا، أو يتصل بأحد أصحابه يتكلم معه ويأخذ ويعطي في الكلام بلا فائدة، أو ربما تكون المصلحة قد أعطته مثلا سيارة فاشترطوا عليه ألا يتحرك بهذه السيارة إلا لما فيه مصلحة العمل، يعني يقضي به المهام المطلوبة منه والمكلف بها في العمل، لكنه لا يفعل ذلك، بل ربما يقضي مصالحه الخاصة بهذه السيارة أكثر من المطلوب منه في العمل أو من مصالح العمل. هذه كلها تعتبر من مظاهر الخيانة وليست من مظاهر الأمانة، وهذا الكلام أحيانا يشق على بعض الناس أن يعني أن يستمع إليه، لأنها ظاهرة متفشية جدا في حياتنا، والناس الآن يعتبروها عادة، ولما تتكلم مع واحد يقول أنا استأذنت الرئيس في العمل أو مديري في العمل، مديرك في العمل هذا موظف مثلك،
هل ليس صاحب العمل؟
ليس صاحب العمل، هل استأذنت صاحب العمل إن كنت في مجال خاص، كنت عمل في مجال خاص، هل استأذنت صاحب هذا المشروع أو هذه الشركة في فيما تفعل؟ لو أنه يعني قال لا وافقكم على ذلك، أو قال لكم افعلوا ما تشاءون، أو استعملوا الهواتف والسيارات وكل شيء في الشركة استعملوها كما شئتم، وأنا صرحت لكم بهذا، خلاص
أو يحدد لهم مثلا،
يحدد لهم
يعني يكون مثلا في نطاق معين،
في نطاق
يعني
معين
نعم، أما يتجاوز الحد
نعم يعني. أما أن يعني يعتدي الناس هذا الاعتداء وتصرفوا في أموال الناس بلا أمانة وكأنها يعني كأنه مال مكتسب، كأنه مال من حقهم، هذا الأمر كله لا سبيل له في ديننا أبدا. وبعض الناس منهم يحاول أن يتحجج، يجد لنفسه العذر فيقول مثلا أصلا أنا أعمل عمل شاق جدا ولا أخذ حقي.
نعم.
لماذا لا تأخذ حقك؟
صحيح، هذا يعني نسمعه كثيرا،
طالب نعم. بحقك،
يقول أنا بخست في حقي فأعوض هذا الحق إما في الاتصالات أو في استعمال السيارة أو في غير ذلك.
وأين قول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو صاحب العمل يكلفك ما لا تطيق ويظلمك في أجرتك طالب بحقك، لكن لا تخون أو لا تغدر أو لا تسرق من ناحية أخرى وتقول أنا أخذ حقي بمعرفتي، لا، هذا ليس من شرعنا. وإلا تفشى بين الناس الغش والخداع والخيانة وتواصى الناس بذلك والعياذ بالله. فإذا هذه مسألة مهمة جدا وقضية مهمة جدا ينبغي أن ينبه إليها في مسائل العمل، في مسائل الوظائف. الوظائف العامة الحكومية ليس لأي واحد أن يقول استأذنت رئيسي في العمل أو استأذنت صاحب العمل. أمان صاحب العمل؟ من صاحب العمل هنا؟
أو يتوقع مثلا أن يكون المدير هو صاحب العمل؟
إن كان قد صرح له، إن كان قد صرح له بأن يعني يستعمل أشياء معينة في حدود معينة وقيل له قل للموظفين عندك هذا الكلام متعارف عليه في المصلحة كلها لا بأس، ولكن ينبغي أن يعلم المسلم أن العمل العام الحكومي مثلا هذا لا يخص واحد دون آخر ولا يخص مجموعة دون أخرى، هذا مال المسلمين،
مال العام.
هذا مال العام، مال الأمة، مال البلد، ولا يحق لأي واحد أن يفرط في هذا المال أو أن يتعامل مع هذا المال بهذه الطريقة ثم يقول يعني بعضهم يقول ده مال سايب. لا، ليس مالا كما يقول بعض الناس سايب أو ليس له صاحب، لا، هذا مال المسلمين. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم كانوا يحرصون أشد الحرص خاصة على الأموال العامة هذه اللي هي أموال المسلمين،
لأنها تخص كثير المسلمين ككل،
تخص كل المسلمين، تخص كل المسلمين.
نعم.
لربما الكبير الذي يتولى أمر المسلمين في مكان ما هو نفسه شخصيا ليس له أن يتعامل بهذه الطريقة، فكيف بالموظف البسيط أو بالعامل البسيط؟
نعم.
هذه مسألة مهمة جدا.
نعم.
لماذا؟ لأن السلف رضي الله عنهم يعني كانوا يحرصون أشد الحرص على هذه الأمور. لو نظرنا إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه، دخل عليه في ليلة من الليالي أحد الناس، وكان عمر بن عبد العزيز جالس يعني قد أضاء لنفسه مصباحا يكتب مصالح المسلمين وأموال المسلمين وحاجات المسلمين. فدخل على هذا الرجل فسأله عمر بن عبد العزيز وقال جئت لأمر يخصني، كلم عن نفسه، أم جئت لأمر يخص المسلمين؟ قال بل جئت لأمر يخصك يا أمير المؤمنين. فأطفأ المصباح. قال يا أمير المؤمنين لماذا أطفأت المصباح؟ قال لأنك جئت لأمر يخصني، هيكلموا على واحد من عياله، جئت لأمر يخصني وما كنت لأستعمل مال أموال المسلمين في غير مصالح المسلمين.
حقيقة يعني خلق رفيع
هذا خلق يعني بعض الناس لما يسمع هذا الكلام يقول يعني احنا وين وعمر بن عبد العزيز لا. وين يعني
هذا هو التساؤل المهم في الحقيقة. الكثير يقي بهذه الكلمات،
لماذا؟ لأن عمر بن عزيز يعتبر نفسه هو كان ممكن يستعمل المصباح لأنه واحد من المسلمين، بل هو كبير المسلمين في هذه الفترة سيدنا عمر بن عبد العزيز، لكنه اعتبر نفسه إنه صحيح الخليفة، لكن هو بيأخذ مثلا مقابل، سواء كان كبير ولا صغير بيأخذ مقابل.
نعم.
بيأخذ أجر فلا يتعدى فوق ذلك حتى ولو كان هو من يتولى أمر المسلمين في هذه الفترة. سبحان الله، فكيف بالإنسان العادي الموظف ولا العامل ولا ينبغي أن يكون أشد حرصا. لماذا؟ لأن المسؤولية التي تحت يده صغيرة أو بسيطة وليست بالكبيرة، فيستطيع بفضل من الله سبحانه وتعالى يتعامل معها بمنتهى الأمانة.
صحيح،
المسألة عنده بسيطة ممكن يستطيع أن يتحكم فيها.
يتحكم فيها، صحيح.
هذه مسألة مهمة جدا في مسألة الأمانة. كذلك في الوظائف، بعض الناس يجلس الآن على كرسيه في عمله وقد فتح جيبه ودرج مكتبه للرشوة، وبعضهم الآن يتعامل بالرشوة في وضح النهار أمام الناس. بعضهم يعني ربما يستحي بعض شيئا ما، ربما لعرف البلد الذي هو فيه أو ربما لطباع الناس أو ربما لطباعه هو الشخصية فيأخذ في الخفاء، لكن بعضهم الآن صراحة جهارا نهارا يطلب ويمد يده ويقول اعطني كذا وإلا لعطلت لك عملك ولما فعلت لك كذا وكذا. ثم يدعي بعضهم يقول لا، هذه ليست رشوة، بعض الناس يلبس عليهم يقول مش رشوة
ده. أنا يسمون الأسماء بغير اسمها. نعم. أو الأشياء بغير اسمها.
أحسنت.
سبحان الله.
نعم. يقول مثلا واحد فيهم سمعته مرة يقول هذه ليست رشوة، أنا بس أؤدي هذا العمل بإتقان زيادة عن غيري ومهارة تفوق غيري. نعم. فالرجل المتعامل معنا يعني يقدرني فيعطيني هذا على سبيل الهدية. فأنا أذكر إخواني المسلمين الذين يقولون هذا الكلام، أذكرهم بأن هذا الموقف ليس جديدا علينا. يعني هذا الموقف حتى حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى أحد الناس أنها هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب وأنكر هذا الأمر أشد الإنكار، وقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقة؟ طب روح يجلس في البيت، شوف مين اللي هيجيب له الهدية.
لن يعطي،
ما حد يجيب له شيء. لا. هو أعطى شيء مقابل شيء.
صحيح.
خلص لي معاملة معينة، سهل لي طريق معاملة معينة وأنا أعطيك، وإلا ما أعطاه شيء.
وإن كانت بإتقان هذه المعاملة،
حتى وإن كانت بإتقان.
نعم. صحيح. وإن كانت بإتقان.
صحيح. فمسألة الوظائف، مسألة البيع والشراء، مسألة الغش، يعني تكلمنا الآن عن الرشوة، وتكلمنا الآن عن موضوع الإهمال في حاجيات. نعم. وأدوات العمل واستعمالها أو التعدي في استعمالها، وهذا كله لا يجوز من الناحية الشرعية. كذلك موضوع الغش، موضوع الغش في البيع والشراء، والغش في معاملة الناس حتى ولو بالكلمة، لأن مش كل المعاملات المتبادلة بين الناس تحتاج إلى بضاعة معينة أو سلعة معينة حتى يغش فيها أو يخدع فيها، لا، أحيانا بيكون بالكلمة فقط، يعني بالمشورة. كل هذه تحتاج إلى أمانة. وأنا يعني صراحة لا أنسى في هذا، ونحن نستعرض موضوع الأمانة، لا أنسى أبدا قصة من أعظم القصص التي عرفناها في مسألة الأمانة، والتي كان بطل هذه القصة كان الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله. محمد بن سيرين عليه رحمة الله كان مفسرا بارعا، وكان عالما جليلا، وفي نفس الوقت كان له عمل من أعمال الدنيا، كان يعمل في التجارة. ففي يوم من الأيام لم يكن عنده المال الذي يشتري به تجارته أو بضاعته، فاضطر الإمام أن يشتريها من أحد الناس بالتقسيط يعني. فأخذ، كان يريد الزيت، فذهب إلى التاجر واشترى منه زيتا بقيمة 40,000 درهم، وعاد إلى محله أو إلى مكانه أو إلى دكانه، وبدأ يفتح الزيت، فوجد الفأرا متفسخا ميتا في هذا الزيت. وكان الإمام محمد السليم فقيه، ويعلم أن الفأر إذا سقط في السائل ميتا متفسخا فقد تنجس الزيت كله، لأنه ليس شيء جامد، ده شيء سائل، بعكس الجامد له يعني إيه؟
حكم، نعم،
حكم آخر يعني. فماذا فعل محمد بن سيرين؟ بدأ يفكر، عرف أن الرجل غشاش، لو أعاد إليه الزيت مرة أخرى فلن يتورع أن يبيعه للناس، يشيل منه الفران ويبيعه للناس. ولو أنه هو نفسه محمد بن سيرين أزال هذه الفئران وباعه للناس يصبح غشاشا، فماذا يفعل وفي ذمته 40,000 درهم؟ يخرج إلى الصحراء فيسكب الزيت كله رحمه الله، فيشكوه صاحب الزيت لما تأخر عن السداد، شكاه إلى الوالي، فحبس في دينه لهذا الرجل. لما وضع في الحبس، في ليلة من الليالي جاءه السجان فقال له: يا إمام، أنا أستطيع أن أخرجك كل ليلة فتذهب لتبيت مع أهلك وأولادك دون أن يعلم أحد، لكن بشرط أن تعود إلي في الصباح الباكر قبل أن يكتشف غيابك. فنتخيل مع، يعني الآن إخواننا المشاهدين والمشاهدات شايفيننا وسمعنا، نتخيل لو أي واحد منا عرض عليه هذا العرض،
يضع الإنسان نفسه في هذا الموقف.
ضع نفسك في هذا الموقف. الموقف الأول موقف الزيت وما فعل فيه والدين الذي علق برقبته، والموقف الثاني الآن يعرض عليه أنه كل يوم يروح ينام معزز مكرم وسط زوجته وأولاده، فماذا يقول؟ يقول: لا والله، لا أعينك على خيانة أمر ولي الأمر أبدا.
سبحان الله.
أنا حبست في دين بأمر الوالي وبأمر الحاكم، فلا أعينك على خيانته أبدا. فانصرف السجان. كان في هذه الفترة كان أنس بن مالك رضي الله عنه، كان لسه عايش أنس بن مالك، وكان قد أوصى في وصيته أنه إذا مات الذي يقوم على تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه محمد بن سيرين. فبلغت الوصية الوالي، فأرسل إلى محمد بن سيرين رحمه الله في سجنه يطلب أن يخرج ليقوم بهذه تجهيز أنس بن مالك رضي الله عنه بعد موته. فماذا قال محمد بن سيرين؟ قال لا والله لا أخرج حتى يأذن صاحب الدين، لأنني ما حبست إلا لما له
نعم عليه
علي من دين.
نعم.
فأذن له صاحب المال فخرج محمد بن سيرين فغسل أنس وكفنه وصلى عليه ودفنه وعاد إلى محبسه دون أن يذهب لزيارة أهله وأولاده. فأنا أقول صراحة، أي طراز من البشر كان هؤلاء الناس؟
نعم.
وأي صنف من البشر كان هؤلاء الناس؟ هذه أمانة يعني فاقت معنى الأمانة، يعني صراحة يعني
نعم.
أمانة
نعم.
فاقت معنى الأمانة،
قد توصف يعني بالأمانة يعني شيء قليل يعني بالنسبة لي.
صحيح.
يعني نحن نشاهد بعض الناس في بعض الدراهم لا يبالي، فما بالك إذا كان المبلغ يعني بهذا الحجم، خاصة في عهدهم يعني، وكذلك خسارته التي وكذلك حبس، يعني خسارة الوقت وخسارة الأهل والجلوس إلى الأهل إلى غير ذلك. فالحقيقة يعني معنى جميل.
سبحان الله، أنت بتجد يا شيخ محمد الله يبارك فيك، تجد بعض الناس اليوم يتصرف صفات غريبة جدا خاصة في المعاملات. فممكن أنت تدخل سوق من الأسواق تشتري شيء، تشتري سيارة مثلا، فتجد واحد من الناس ينتظرك على قارعة الطريق كأنه يتصيد الناس.
نعم.
يقول لك تعالى تريد سيارة أو أريد سيارة، هذه السيارة أنا أجيب لك سيارة ما شاء الله ليس فيها عيبا ومواصفاتها كذا وسعرها كذا، ويظل يمدح لك في السيارة مدح غير عادي، لا لشيء إلا ليبيعها لك.
نعم.
حتى إن لم تكن ملكا له، بس لأنه هو سيقبض من صاحب.
نعم.
من صاحب، وهو يعلم يقينا أن فيها كذا وكذا وكذا من العيوب والخلل، فلماذا يصنع هذا؟ هل هذا من الأمانة؟
كلا.
وقص عليها بقى. قص عليها كل المعاملات التي
نعم.
نراها.
طيب فضيلة الشيخ، بعد هذه الوقفة يعني أشرتم في حديث سابق في إحدى حلقات الأمانة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمانة سترفع قبل قيام الساعة.
نعم.
وهذه من علامات قيام الساعة، لو نبسط الحديث في هذا الموضوع.
مسألة رفع الأمانة قبل قيام الساعة هي من العلامات فعلا.
نعم.
هذا الحديث هو حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدنا حذيفة بن اليمان كان متخصص في هذه الأمور.
نعم.
يعني يسأل عن الفتن، يسأل عن علامات الساعة، أو يطلع عليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغها للناس. فيقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، رأى أحدهما وهو ينتظر الآخر. حدثهم عن ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثهم أن الأمانة نزلت في جذور قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فقرأوا من القرآن وعملوا من السنة. فهذا الكلام كله حذيفة رأى الصحابة كيف تعاملوا مع القرآن والسنة. يقول رضي الله عنه ثم حدثنا عن رفعها، كيف ترفع الأمانة؟ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ينام الرجل في الليل فيستيقظ في الصباح فتقبض الأمانة من قلبه والعياذ بالله.
عياذ بالله.
تقبض الأمانة من قلبه والعياذ بالله، فيظل أثرها مثل الوقت، يعني أثر يسير جدا في قلب هذا الرجل، أثر يسير جدا في قلب هذا الرجل. ثم ينام النوم الثانية فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. المجل يعني مثل إيه؟ لو أنت مسكت بيدك مثلا معول فجأة وبدأت تضرب في الأرض، أو يعني استعملت اليد في عمل شاق، فترى في بعض الأكياس الماء تظهر في الأصابع أو في اليد. فهذا هو اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المجل.
المجل
كجمر دحرجته على رجلك فنفط. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم جاب حصى ودحرجها على رجله، فبدأت إيه؟ تجري،
تسقط
على الرجل. بالضبط، الأمانة سبحان الله تنزع بهذه الطريقة، فتراه منبترة أو منتبرة يعني مرتفع منتفخ هذا الشيء وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون. يعني بالضبط إيه؟ صورة على الفاضي كما بيحكوا يعني. يعني مظهر فقط، مظهر، لكن كان بالونة، وإذا شككتها بإيه؟ بإبرة،
راح الهواء،
خلاص انفجرت وفرقعت، صح ولا لا؟
نعم.
ففي كل إنسان بس شكل، بس على الفاضي يعني، لكن من داخله خاوي لا يحمل في نفسه لا أمانة ولا صدق ولا أي شيء والعياذ بالله. فتقبض الأمانة منه بهذه الطريقة، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. هذا سيسبق قيام الساعة مباشرة هذا الكلام.
نعم. فلا يكاد. فضيلة الشيخ، هذا الشخص الذي يعني حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينام فتنزع وتقبض الأمانة، يعني كل الناس حتى الأمين فيهم، أم أن يعني هناك بوادر يعني تسبق؟
لا
هذا
طبعا الأمر. هناك بوادر.
نعم.
هناك بوادر
حتى لا يحدث الإشكال في الحقيقة.
لا هناك بوادر.
كل الناس تنزع منهم هذه الأمانة، حتى الأمين منهم ومن كان صالحا.
لا هذا الكلام لماذا أنا حتى دققت العبارة لما قلت هذا يسبق قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار
الخلق،
وقبل قيام الساعة بفترة ستأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين.
جميل.
كل المؤمنين سيقبضوا وخلاص ماتوا، لكنه لن يبقى إلا شرار الخلق.
الخلق. نعم.
فبعضهم هتكون عنده بعض لسه في جزء من الأمانة فيقبض بهذه الطريقة المتسلسلة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقال لما تنزع الأمانة يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. خلي بالك
عشان لنذرته
إيه، بس رجل أمين، بس رجل أمين، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
سبحان الله.
إذن حتى الناس
خلاف ما يعتقدون تماما ويخلون.
خلاف ما يعتقدون، لأنه بس شكله بس، وبعض العلماء فسرها يعني فسرها تفسير آخر. بعضهم قال لأنه شكل على الفاضي مظهر، فالناس بيأخذوا بالمظهر يعني. وبعضهم قال هذا أيضا من عدم الأمانة حتى عند الناس اللي بيتكلموا، هم عارفين أنه هو خاوي لكنهم يمدحوه بما ليس فيه،
ليس عندهم أمانة الكلمة،
ليس عندهم حتى أمانة اللي
ذكرناها في
حلقة ذكرناها في الأول. يقول حذيفة، وهذا الكلام مهم جدا، حذيفة بن اليمان يقول ولقد أتى علي زمان. زمان حذيفة عاش كم سنة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني ليس بالكثير يعني.
حذيفة يعني عاصر عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
لا أذكر أن كان أكمل حياة علي ولا لا. حذيفة بن اليمان يقول وما أبالي أيكم بايعت، أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما ليردنه علي دينه. يعني أنا في الماضي، بيحكي عن الماضي الخاص به حذيفة. يقول في الماضي كنت أبيع للناس وأشتري من الناس
شخصة،
وما يهمني شيء. لأن لو مسلم ليردنه علي دينه، دينه سيمنعه من غشي وخيانتي، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، يعني المسؤول عنه،
مسؤول عنه.
لو عمل خان ولا غدر ولا غش أنا هشتكي لمين؟ للمسؤول عنه أو للحاكم أو فيجيب لي حقي منه. وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا.
هذا في عهده،
هذا الكلام حذيفة كان يحكيه في خلافة من؟ في خلافة عثمان بن عفان. تخيل، في خلافة عثمان بن عفان، هذه الخلافة المباركة، في خلافة واحد من الراشدين المهديين. حذيفة بن اليمان يقول فما كنت لأبايع إلا فلان وفلان. كنت أقرأ أول مرة قرأت هذا الحديث من سنوات طويلة، فقلت في نفسي سبحان الله، فماذا لو رأى عثمان ما نحن عليه؟
حذيفة
في هذا التوقيت كان يبايع فلان وفلان بالاسم، فلان وفلان يعني ناس معينة بس هو اللي يتعامل معها، أما غيرهم لا يضمنهم. حذيفة في هذا التوقيت، فكيف نقول الآن؟ هذا لا أقوله من باب يعني أن نسود الصورة في عين الناس، كل الناس. نعم. وندعي أنه قد فقد الأمناء من الأرض. لا، الأمناء موجودين، صح هم قلة ولكن موجودين، الحمد لله رب العالمين، ولا يزال خير في هذه الأمة إلى قيام الساعة. ولكن نحتاج إلى تفعيل هذه الأمانة في قلوب الكثير منا، في قلوب الكثير من الناس. فإذا غرست الأمانة في القلب أولا ثم ظهرت على أعمال الناس لطابت الحياة أكثر مما نرى، ولن صلحت أحوال الناس بفضل من الله سبحانه وتعالى.
لا، بارك الله فيك. طيب الآن إذا رفعت الأمانة وقامت الساعة، لا شك أن هناك موقف للأمانة من الإنسان. هذا أول جزء من السؤال. كذلك نريد أن نتحدث عن مسألة الموقف الخائن الذي ضيع هذه الأمانة، وكذلك موقف الأمين من هذه الأمانة يوم القيامة بالتحديد. المسلم كذلك، قبل أن نعرج لهذا فضيلة الشيخ، نريد فقط لمن ضيع الأمانة مثلا في حياته وقبل الممات، حتى نأخذ بالتدريج هذه المواقف، كيف له أن يتوب وكيف له أن يعود، وهل للخائن من توبة؟
نعم. أما من ضيع الأمانة في هذه الحياة الدنيا فقد توعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كلام أو في حديث رهيب جدا صراحة. يعني تخيل لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. تخيل من منا يطيق أن يكون خصما للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ومعروف أن خصم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، وخصم النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في النار والعياذ بالله.
لا شك.
فمن يطيق أن يكون خصما لهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع جزافا فأكل ثمنه، ثم الأخير رجل كان عنده أجير فلم يعطيه أجره. هؤلاء كلهم فقدوا الأمانة في تعاملاتهم في هذه الحياة الدنيا، فيكونون خصماء للنبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة والعياذ بالله. ومن ضيع الأمانة نادته الأمانة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة تفضحه أمام الناس كلهم.
هذا أنت ضيعتني، هذا موقفه يوم القيامة.
نعم، ويساءل أمام الله سبحانه وتعالى أين أمانة الطاعة، أين أمانة الصلاة، أين أمانة العبادة، أين أمانة المال، أين أمانة الأسرار، أين أمانة الأعراض. سيسأل عن كل لحظة من لحظات حياته ضيع فيها هذه الأمانة إن لم يتوب ويعد إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمانة والرحم سترسل يوم القيامة، فتقومان على جنبتي الصراط. الصراط الناس بتمر على الصراط، ويوم ينصب الصراط على جهنم، فمنهم من يمر كما البرق، ومنهم من يسير ومن يميل، فيمضي الطفل نحو الأم يبكي ودمع العين منهمر يسيل، تقول الأم يا ولداه دعني فإن الحمل من هول ثقيل، فيمضي الطفل نحو أبيه يبكي ودمع العين منهمر يسيل، يقول الأب يا ولداه دعني أبوك اليوم موقفه طويل. فتخيل الإنسان منا يمر على الصراط، وعلى جنبتي الصراط الأمانة والرحم، الأمانة والرحم يمينا وشمالا، فالأمانة مع الرحم هذه ستناديه وهذه ستناديه. فيمر أولكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيمر أولكم كالبرق. فقيل الصحابي يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي شيء كالبرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ سبحان الله، سن يمر كما البرق. هذا الأمين، هذا الأمين واصل الرحم يمر كما البرق، لا تعطله الأمان ولا الرحم، لأنهم لن يسأله. هو الحمد لله كان أمين وكان واصل الرحم، فيمر كما البرق. ثم كمر الريح، الطبقة الثانية، كمر الريح، والريح أبطأ من البرق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كمر المطر وشد الرحال تجري بهم أعمالهم، يعني كل واحد بحسب أعماله، خاصة مع الأمانة والرحم، لأن الاثنين وقفين يتربصان بالإيه؟ بالمرين على الصراط.
وهي فقط من الأعمال التي نصبت على الصراط؟
لا، هناك كل الأعمال،
كل الأعمال،
لكن هذا في هذا الحديث يبين
الأمانة، في الحديث.
نعم، يبين الأمانة والرحم. وحتى يجيء يقول صلى الله عليه وسلم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم.
اللهم الله سلم سلم رب.
النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الصراط قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد وحتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا والعياذ بالله.
لا إله.
فلا يستطيع السير إلا زحفا والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بكل من أخذت به، مأمورة بأخذ من أمرت به، يعني كل من أمرت به هذه الكلاليب أن تأخذه، لن تعصي لله أمره، ستأخذه هذه الكلاليب. فمخدوش ناج ومكدوس في النار، فمخدوش ناج ومكدوس في النار والعياذ بالله. فهذا الكلام كلام رهيب جدا، كلام إن دل فإنما يدل على أن مسألة الأمانة مسألة يعني في غاية الأهمية، لا يستهين الناس بها، ولا يظن الواحد منا أن تعامله مع الناس بالغش والخداع وكما يسموها الفهلوة والشطارة، فيظن نفسه ماهر جدا، وربما يضحك ويقول أنا ضحكت على فلان وضحكت على فلان وبعت له الشيء هذا وهو لا يفهم شيء وجبت له فلان يتعامل معه. هذا الكلام كله يحسب على الإنسان، لكن في النهاية يعني لا ننسى أبدا أن نبين أنه في مسألة الإنسان الذي عاش في الدنيا خائنا، وأنتم تفضلتم بهذا السؤال الطيب، هل من كان طبعه الخيانة ييأس من روح الله ويظن أنه لا توبة له؟ كلا ورب، بل إن باب التوبة مفتوح لكل إنسان في أي وقت من أوقات الليل والنهار.
الحمد لله.
إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة، توبة النصوح. لكن التوبة في مسألة المعاملات ومسألة الأمانة تحتاج إلى بند رابع، يعني بنود التوبة أو عناصر التوبة النصوح ثلاثة: الندم على المعصية، الإقلاع عن المعصية، العزم على ألا يعود إليه الإنسان مرة أخرى. لكن هناك مطلب رابع
فيما
يتعلق بالمعاملات، أن يرد الأمانة إلى أهلها، فإذا غش، إذا خان، إذا غدر، إذا سرق، إذا فعل أي شيء، يسعى جاهدا أن يرد الأمانة إلى أهلها، ولا يستحي من ذلك بأي طريقة، بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة. حتى لا يعرض نفسه للمهانة يعني.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سيد البشبيشي وجزاكم الله خيرا. مشاهدي الكرام، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا نشكر فضيلة الشيخ السيد البشميشي شكرا جزيلا على ما تفضل به من هذا الحديث الطيب، كما أشكركم على حسن متابعتكم. وبنهاية هذه الحلقة نصل بكم إلى نهاية الحديث عن خلق الأمانة، لأن برنامجنا متواصل بمشيئة الله تعالى معكم ومدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنلهم منها خلقا جديدا سيكون بمشيئة الله تعالى عنوان حلقتنا القادمة. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
One more.